مساكم الله بالخير والعافية. خير شيخنا؟ تضحك شيخنا؟ ها؟ شلون؟ لا بتفرج شي اكو. كان سيد الخوي اذا سيد الخوي عادة يتأخر في الوقت، ما يجي على راس الوقت. اليوم اللي يجي على راس الوقت يقول له شيخ مرتضى البروجي الله يرحمه، ما شاء الله اليوم طلبة محصل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من التنبيهات أن الشرط في نفوذ الإجازة أن لا يسبقها الرد، فإذا رد المالك الأصيل العقد قبل أن يجيز، انحل العقد فلا يبقى موضوع للحوق الإجازة به. وقد استدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول هو دعوى الإجماع، دعوى أن الإجماع قائم على أن الرد يبطل الإجازة. والوجه الثاني أن الرد عرفان يرفع اقتضاء العقد للتأثير، بمعنى أن العقد بمعنى أن اقتضاء العقد للتأثير منوط بعدم الرد، فالرد يرفع أصل الاقتضاء، يعني أصل اقتضاء العقد للتأثير. فإذا فقد العقد بالرد اقتضاءه للتأثير لم يبقى موضوع للحوق الإجازة ومحل للحوق الإجازة. وهذه دعوى عرفية، يعني يدعى أن العرف يرى هكذا. الوجه الثالث هو أن يقال بأن نفوذ العقد موقوف على انتساب العقد للمالك، بلحاظ أن معنى قوله تعالى أوفوا بالعقود يعني أي أوفوا بعقودكم، فالآية أوفوا بالعقود خطاب للعاقدين أو من يقوم مقامهم كوكلائهم. فبما أن نفوذ العقد يتوقف على انتساب العقد للمالك، وانتساب العقد للمالك يتوقف على إجازته، فالرد إذا تخلل بين العقد وبين الإجازة رفع الانتساب، يعني بمجرد أن المالك يرد العقد هذا الرد يجعل العقد غير قابل للانتساب إلى المالك مرة أخرى، بمجرد أن يرده يكون العقد غير قابل لأن ينتسب للمالك من جديد، فإذا كان العقد غير قابل للانتساب فلا جدوى من الإجازة، فإن الغرض من الإجازة هو تحقيق الانتساب، فإذا بطل الانتساب بالرد فلا جدوى حينئذ من لحوق الإجازة. ومن الوجوه أيضا التي سيقت لإثبات مبطلية الرد للحوق الإجازة هو التنظير، حيث أفاد الفقهاء بأن من شروط تأثير الصيغة، يعني صيغة العقد، من شروط تأثير صيغة العقد أن لا يتخلل بين الإيجاب وبين القبول عدول. يعني لو أن الموجب عدل عن إيجابه قبل قبول القابل، أو لو أن الموجب نقض إيجابه قبل قبول القابل، لم يكن محل للقبول، يعني ينتفي موضوع القبول. فكما أنهم اعتبروا أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول رد أو عدول، باعتبار أن تخلل الرد أو العدول يفقد الإيجاب قابليته للحوق القبول، فكذلك بين العقد وبين الإجازة فإن تخلل الرد بينهما يوجب عدم قابلية العقد. لماذا؟ للحوق الإجازة به. الوجه الرابع أن يدعى أن ذلك مقتضى قاعدة السلطنة، يعني إذا شككنا صدر الرد من المالك، المالك رد العقد، وشككنا في أن رده أثر في ماذا؟ في إلغاء العقد أو لم يؤثر، مقتضى قاعدة السلطنة تأثير الرد، فإن الناس مسلطون على أموالهم، فبما أن المالك الأصلي مسلط على كتابه، إذن مقتضى سلطنته على كتابه أن يمضي العقد الواقع على كتابه أو أن يرد العقد الواقع على كتابه، هذا مقتضى قاعدة السلطنة. فإذا رد العقد الواقع على كتابه فمقتضى قاعدة السلطنة تأثير هذا الرد، وتأثير هذا الرد يعني لغوية العقد وعدم قبوله. لماذا؟ للحوق الإجازة. ثم إن الشيخ قدس سره بعد أن ذكر هذه الوجوه الأربعة لإثبات مبطلية الرد للحوق الإجازة به، تعرض إلى ما قد يقال بالعكس، من أن الرد لا يوجب بطلان الإجازة. القائلون بهذه الدعوة وهو أن الرد لا يبطل الإجازة يقولون المستفاد من بعض النصوص هو هذا، مثلا صحيحة محمد بن قيس حيث أن الولد باع الجارية في حال سفر أبيه، فلما جاء الأب قال إن ولدي باع الجارية بدون إذني، الإمام عليه السلام قال له بإمكانك إذا ما قبلت العقد بإمكانك أن تأخذ الجارية وولدها، فالمالك الأصلي مالك الجارية أخذ الجارية وولدها إليه، ثم بعد ذلك أجاز البيع، يعني بعدما أخذ الجارية وولدها أجاز البيع مرة أخرى. هذه الرواية ظاهرة في أن أخذ الجارية وولدها من باب شنو؟ من باب الرد. صحيح أنه ليس ردا لفظيا ولكنه رد فعلي، مع أن المالك الأصلي قد قام بالرد الفعلي. لماذا؟ للعقد. مع ذلك الإجازة التي حصلت منه بعد ذلك أثرت أثرها، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. إذن هذه الرواية ظاهرة في أن الرد السابق لا يبطل الإجازة اللاحقة. الشيخ قدس سره ناقش في الاستدلال بهذه الرواية، قال الاستدلال بالرواية غير تام. لما؟ لأن المالك الأصلي صحيح أنه أخذ الجارية وولدها، لما جاء ورأى أن الجارية قد بيعت قال إن ابني باع الجارية بدون إذني فأخذ الجارية وولدها، ولكن لم يعلم أن أخذ الجارية كان من باب الرد الفعلي، لعل أخذ الجارية ولدها كان من باب كراهة العقد لا من باب الرد، لأن الرد أمر إنشائي فيحتاج إلى قصد الإنشاء. لعل أخذ الجارية وولدها ما كان من باب إنشاء الرد بهذا الفعل، بل كان من باب شنو؟ الكراهة، كراهة العقد. فحينئذ ما لم يحصل بالفعل إنشاء الفسخ وإنشاء الرد، فمجرد القيام بعمل يدل على كراهة العقد لا يكفي في ماذا؟ لا يكفي في بطلان الإجازة. فإن قلت بأنه ذكر الأصحاب أنفسهم في العقود اللازمة التي هي يعني غير عقد الفضولي، ذكروا في العقود اللازمة أنها تنفسخ بالفعل كما تنفسخ باللفظ، فلو أن شخصا باع جاريته بيعا لازما وليس بيعا فضوليا، وكان له الخيار في أثناء هذا العقد، بمجرد أن يطأ الجارية أو يبيعها من شخص آخر يعد ذلك فسخان. فإذا كانت العقود اللازمة تنفسخ بالفعل فالعقد الفضولي من باب أولى، إذا كانت العقود اللازمة مما تنفسخ بفعل المالك الأصلي إذن عقد الفضولي مما ينفسخ بالفعل من باب أولى. فلماذا اعتبرتم تصرف المالك بأخذ الوليدة وابنها إلى جانبه ليس فسخا للعاقد، مع أنكم تكتفون في العقود اللازمة بالفسخ الفعلي؟ الشيخ قدس سره يقول بأنه فرق بين أنحاء التصرفات، هناك تصرف مساوق عرفا لإنشاء الفسخ، وطؤ الجارية لا يجتمع مع نقلها عن ملكه، بيع الجارية لا يجتمع مع نقلها عن ملكه، فمثل هذه التصرفات مساوقة عرفا لإنشاء الرد، بخلاف أن يأخذ الجارية ولدها ويضعها شنو في بيته، فإن هذا التصرف ليس مساوقا عرفا لإنشاء الرد بل يجتمع مع كراهة العاقد. إذن نوع التصرفات يختلف، نحن نقبل أن العقد اللازم فضلا عن العقد الفضولي مما ينفسخ بالفعل، لكن مما ينفسخ بالفعل المساوق عرفا لإنشاء الرد لا أنه ينفسخ بأي فعلين. وحينئذ هذه المناقشة الأولى للرواية. المناقشة الثانية للرواية قال الشيخ افترضوا، من باب الفرض، افترضوا أن ظاهر الرواية هو أن الرد حصل، لنفترض أن ظاهر الرواية أن أخذ سيد الوليدة الجارية وابنها أن هذا الأخذ كان ردا، لنفترض ذلك. مع ذلك إذا خالفت الرواية بحسب ظاهرها، ما هو المتسالم عليه والمجمع عليه بين الأصحاب، فإما أن تطرح أو تؤول. إما أن تطرح باعتبار أن إعراض الأصحاب عن العمل بظاهر الرواية مانع من الوثوق بصدورها، أو أن احتفاف الرواية بالمرتكز الفقهي، لأن إجماع الأصحاب يشكل شنو؟ ارتكاز فقهي، احتفاف الرواية بالمرتكز الفقهي يوجب صرفها عن ظاهرها إلى ما عليه المرتكز الفقهي. إذن فبالنتيجة لا يصح الاستدلال بهذه الرواية على أن الرد غير مبطل للإجازة. نعم.
مستوى الإنشاء الفسق في هذه الصورة لا يشترط في الفسق أن يكون بالإنشاء.
بالإنشاء؟ لابد أن يكون بالإنشاء. شلون؟ لا، الإنشاء قد يكون بالفعل وقد يكون باللفظ. بلا إشكال، إنشاء ولو بالإشارة، الإنشاء لا يتوقف على الله. المهم مبرز من المبرزة. قلنا فيما سبق شيخنا، نحن لا ننسى أنه هل يشترط في نفوذ العقد إنشاء الإجازة أو يكفي مجرد الرضا؟ وعلى فرض الحاجة لإنشاء الإجازة بحثنا، هل يكفي، هل يعتبر اللفظ أو يكفي الفعل؟ وعلى فرض اعتبار اللفظ، هل يعتبر اللفظ الصريح أو تكفي الكناية؟ جعلناها ثلاث مراحل من التنبيهات. تنبيهات الإجازة هو أن الشيخ أفاد بأن الإجازة من آثار قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فبما أن المالك مسلط على كتابه فمقتضى سلطنته على كتابه أن يجيز البيع الواقع على الكتاب أو أن يرد، فالإجازة والرد من آثار قاعدة السلطنة. وحينئذ فموضوع الإجازة هو المالك، المالك هو من له حق الإجازة أو الرد. الكلام في هذا التنبيه في أنه لو مات المالك قبل أن يجيز، فهل الإجازة تنتقل إلى ورثته؟ يعني هل الإجازة تورث أو لا تورث؟ لا إشكال في أن الكتاب ينتقل، الكتاب اللي بيع فضولا، زيد باع فضولا كتاب بكرين، بكرين الذي بيع كتابه مات شنو؟ مات قبل الإجازة، الكتاب بعد لم ينتقل عن ملك المورث إلى المشتري لأنه ما أجاز، فالكتاب ينتقل لمن؟ للورثة. هذا لا كلام فيه. الكلام في أنه هل ينتقل لهم حق الإجازة أو لا، أما الكتاب هو ينتقل لهم، الكلام في أنه هل ينتقل لهم حق الإجازة أم لا. فإذا بنينا على أن الإجازة من الأحكام الشرعية لا من الحقوق، الإجازة حكم من الأحكام، نظير نفوذ العقد فإن هذا حكم شرعي، نظير مثلا حرمة الكذب أو حرمة الغيبة فإن هذا حكم شرعي. الإجازة كسائر الأحكام الشرعية التي لا تنتقل، الحكم لا ينتقل إلى من الوارث إلى المورث لأنه لا يدخل تحت عنوان ما ترك، ما تركه الميت فهو لوارثه، وأما الحكم الشرعي فهو ليس مما تركه الميت. وإذا قلنا بأن الإجازة من الحقوق لا من الأحكام، كما أن الميت له حق الخيار مثلا، أو الميت له حق الاختصاص مثلا، أو الميت له حق التحجير مثلا، كذلك من حقوقه شنو؟ إجازة العقد الفضولي. فانتقال هذا الحق إلى الوارث يبتني على أن كل حق فهو قابل للميراث، وأما إذا فصلنا كما فصل بعض الأعلام من أنه لا حتى الحقوق تختلف، بعض الحقوق منوطة بالشخص فلا تنتقل، بعض الحقوق منوطة بالعنوان فتنتقل. مثلا حق الأم في إرضاع مثلا أو في الحضانة، حق الأم في حضانة الولد إلى سنتين أو إلى سبع إذا كانت أنثى، حق الأم في الحضانة حق يرتبط بشخصها، إذا ماتت ما ينتقل هذا الحق إلى مثلا بنتها الكبيرة أو ما شكل ذلك. إذا كان الحق مرتبط بالشخص لا ينتقل إلى وارثه. أما إذا كان الحق مرتبط بالعنوان، مثلا حق الخيار، الخيار مرتبط بعنوان المالك، من يملك هذا الكتاب له حق الخيار، وهذا العنوان صار منطبق على من؟ على الوارث بعد موت المورث، فينتقل إليه حق الخيار. إذن الحقوق هم على قسمين، فلا بد من إثبات أن حق الإجازة من الحقوق التي هي ثابتة لعنوان مالك المبيع أعم من شنو؟ من شخصه، فحينئذ يمكن انتقالها إلى الوارث. نقرأ العبارة. بلي؟ بأي وجه؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ متعلقة بالمال، الحكم ما يتعلق بالمال يعني؟ خو بدش متولدة من نفس المالكية يعني شلون؟ خو بدام لو كان المالك صبي له حق أن يجيز عقد الفضولي؟ ماذا؟ الحق، فإذا ما ثبت للصبي، فإذا ما صار من شؤون المالك، ما صار من شؤون المالك إذا. خوف، فإذا هو حكم شرعي في حق من له ولاية العقد، من له ولاية على هذا العقد فالشارع يحكم بأنه إذا أجاز نفذ العقد، مجرد حكم شرعي. استبطن، لماذا يستبطن؟ الحق جعل والحكم جعل، واستبطان جعل لجعل آخر محال. الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد، إذ مع الرد الشيخ الآن يتعرض إلى عدة وجوه لإثبات شنو؟ لإثبات أن الرد يبطل الإجازة، الرد السابق يعني يبطل الإجازة. أن لا يسبقها الرد، إذ مع الرد ينفسخ العقد، فإذا انفسخ لا يبقى شيء تلحقه الإجازة. والدليل عليه يعني الدليل على المبطلية. نعم، هذا مجرد دعوة لا بعد ما جاء الدليل. مو هذا أول الكلام، أنه يبقى أو ما يبقى، وهذا يحتاج دليل بعد شنو؟ يحتاج أن يثبت لنا بدليل أن العقد لا يبقى بعد الرد، هذا نحتاج إلى دليل عليه، ولذلك هو يقيم الدليل. والدليل عليه بعد ظهور الإجماع بل التصريح به، يعني التصريح بالمبطلية في كلام بعض مشائخنا. إذن الإجماع أو التسالم أو الاتفاق هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن الإجازة إنما تجعل المجيز، هذا اللي سبق أن ذكرناه، والشيخ مو معلوم يقبله لكن ذكره من جملة الوجوه، أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، هذا الذي ذكرناه سابقا، أن نفوذ العقد موقوف على ماذا؟ على انتساب العقد للمالك، نفوذ العقد موقوف على انتساب العقد للمالك، لأن أوفوا بالعقود خطاب لمن؟ للعاقد أو من يقوم مقامه، فنفوذ العقد يتوقف على انتساب العقد للمالك، وانتساب العقد بماذا؟ بالإجازة. فإذا حصل الرد قبل الإجازة ارتفع الانتساب، ولا أقل كما يقول صاحب الكفاية ولا أقل من الشك، نشك أنه بالإجازة هل يحصل انتساب أو ما يحصل. فإذا شككنا لا يجوز التمسك بعموم أوفوا بالعقود، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وإلا يعني لو لم يكن المجيز أحد طرفي العقد لم يكن مكلفا بالوفاء بالعقد. ليش؟ لما عرفت من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين أو من يقوم العاقدين أو من يقوم مقامهما يعني الوكيل. إذن فبالنتيجة الشيخ يريد أن يقول بأنه شنو؟ بأن الرد السابق على الإجازة يرفع انتساب العاقد إلى المجيز ولا أقل من الشك في ذلك. وقد تقرر، هذه ظاهر وقد تقرر كأنها تتميم لنفس الاستدلال الأول مع أنها وجه جديد في الاستدلال، وقد تقرر أن من شروط الصيغة يعني من شروط تأثير صيغة العقد أن لا يحصل بين طرفيها، طرفي الصيغة شنو؟ الإيجاب والقبول، أن لا يحصل بين طرفي العقد يعني الإيجاب والقبول ما يسقطهما عن صدق عنوان العقد الذي هو معنى المعاهدة. فلو عدل الموجب عن إيجابه أو رد الموجب إيجابه قبل أن يقبل القابل كان عدوله موجبا لماذا؟ لعدم تأثير الإيجاب، فلا يفيد لحوق القبول به. فالشيخ كأنه يريد أن ينظر، كما ذكر ذلك في الصيغة يذكر ذلك شنو؟ في الإجازة. يعني كما أن من شروط الصيغة أن لا يتخلل رد بين الإيجاب والقبول، فمن شروط الإجازة أن لا يتخلل رد بين العقد وبين الإجازة. هذا التنظير إنما يتم إذا نرجع إلى نكتة، وإلا لو واحد قال لا فرق بين القبول وبين الإجازة، القبول جزء من السبب بينما الإجازة شرط وليس جزءا من السبب، فبطلان الجزء لوجود الرد لا يستلزم بطلان الشرط لوجود المانع. يعني فرق بين القبول، القبول جزء السبب، لو عدل الموجب بل عن إيجابه قبل القبول القبول لا معنى له. لماذا؟ لأن وجود المانع بين جزئي السبب يمنع السببية. لكن هذا لا يعني أن وجود المانع بين السبب وبين الشرط يبطل الشرطية، هذا أول الكلام. فلماذا قست هذا على هذا؟ لابد أن يرجع القياس إلى نكتة، وهي أن يقول الشيخ بحسب المرتكز العرفي يرى أن الرد، بحسب المرتكز العرفي، المرتكز العرفي يرى أن الرد يفقد العقد قابليته للتأثير، كما أن الرد بين القبول والإيجاب يفقد الإيجاب قابليته جنو عن التأثير. فهو يريد يقول المرتكز العرفي هو اللي ينظر في المقام، المرتكز العرفي يقول، المرتكز العرفي يقول الرد يوجب فقدان العقد لقابلية التأثير كما يوجب فقدان القبول لقابلية التأثير. فترجع إلى نكتة ارتكازية شنو؟ عرفية، وإلا لما صح قياس هذا على هذا، هذا جزء وهذا شنو؟ شرط. هذا الوجه الثالث أو الدليل الثالث. الدليل الرابع، مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الرد في قطع العلاقة، يا علاقة، علاقة الطرف الآخر عن عن ملك الطرف الأول. تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر، من الطرف الآخر هو المشتري، عن ملك الطرف الأول وهو المجيز. فإذا شككنا في أن الرد يؤثر في قطع العلاقة أو ما يؤثر، كيف نثبت تأثيره؟ نثبت تأثيره بقاعدة السلطنة. مقتضى قاعدة السلطنة أن له أن يجيز وله أن يرد، فإذا رد أثر الرد أثره. فلا يبقى بعد الرد ما تلحقه الإجازة، لأنه انحل العقد بعد، فلا يبقى ما تلحقه الإجازة. فتأمل. وجه التأمل في كلمات الأعلام كثير، هذا البحث أطالوا فيه وأسهبوا. أولا بأنه ليس مفاد قاعدة السلطنة هو مشروعية التصرفات، وإنما مفاد قاعدة السلطنة هو عدم محجورية المالك. يعني الناس مسلطون على أموالهم، يعني ليس محجورا في التصرف في ماله، فهو في مقام بيان المعنى السلبي وهو عدم الحجر، وليس في مقام بيان المعنى الإيجابي وهو مشروعية التصرف. لو كان في مقام بيان المعنى الإيجابي وهو مشروعية التصرف لا أثبتنا بهذه القاعدة نفوذ أي تصرف، نتمسك بالإطلاق بعد. أما إذا كانت في مقام بيان المعنى السلبي، يعني أنه ليس محجورا، ليس مثل السفيه، ليس مثل الصبي، ليس مثل المفلس، الناس ليسوا محجورين في التصرف في أموالهم، بما أنها في مقام بيان المعنى السلبي فحينئذ لا إطلاق لها حتى يتمسك بإطلاقها لإثبات نفوذ التصرف. ثانيا، على فرض أن قاعدة السلطنة في مقام بيان المعنى الإيجابي، يعني تريد أن تقول تصرف الإنسان في ماله نافذ، هذا معنى قاعدة السلطنة، تصرف الإنسان في ماله نافذ، لو سلمنا بذلك الرد ليس من التصرفات. لما؟ لأن تصرف الإنسان في ماله يعني قيامه بعمل اعتباري، مثل البيع، مثل الهبة. إذا شككنا في نفوذ بيعه أو هبته صح التمسك بقاعدة السلطنة. أما الآن إحنا قاعدين نشك في أصل حكم الشارع، ما قاعدين نشك في نفوذ التصرف، قاعدين نشك هل أن الرد قبل الإجازة يؤثر شرعا في بطلان الإجازة أم لا؟ هذه شبهة حكمية، شك في حكم الشارع وليس شكا في تصرف خارجي وقع من المالك. إذا شككنا في أن الرد يبطل الإجازة أو لا، فهذه شبهة حكمية متعلقة بالشك في حكم الشارع، ولا معنى لإثبات حكم الشارع بأنناس مسلطون على أموالهم. إذن تارة يقع الشك في نفوذ التصرف الخارجي من قبل المالك، هنا نتمسك بالناس مسلطون على أموالهم. وأما إذا وقع الشك في حكم الشارع، نظير أن يقع الشك أصلا في أن مثلا الربا بين الكافر، بين المسلم والكافر نافذ أو لا نافذ، الناس مسلطون على، لو فرد واحد هالشكل، لو فرد واحد في الحوزة قال الحكاية، شككنا هل أن الربا بين المسلم والكافر بلي نافذون، الناس مسلطون على أموال، يقولون له ليس الشك في نفوذ تصرفه، الشك في حكم الشارع، هل أن الشارع يرى أن الربا بين المسلم والكافر حلال وضعا أو ليس بحلال وضعا؟ لا معنى للرجوع في الناس مسلطون على أموالهم. كلامنا الآن أن الرد يبطل الإجازة المتأخرة شرعا أو لا يبطل، هذا شك شبهة حكمية، شك في حكم الشارع، لا معنى لأن نثبته بالناس مسلطون على أموالهم. فتأمل. خب، ثم الشيخ يتعرض للرأي الآخر وهو الرأي القائل بأن الرد لا يبطل الإجازة. نعم، الصحيحة الواردة، يعني من قال بأن الرد لا يبطل الإجازة تمسك بهذه الصحيحة. نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة، وهي صحيحة محمد بن قيس، في بيع الوليدة ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد. جاء المالك وقال شنو؟ إن ابني باع جاريتي من دون إذني. الإمام قال له بإمكانك أن تأخذ الجارية ولدها. أخذ الجارية ولدها، مع أنه أخذ الجارية ولدها المالك، يعني رد المعاملة، فإنه أخذ الجارية ولدها. مع ذلك لما أجاز بعد إذن نفذ الإمام إجازته، فهذا دليل على أن الرد لا يبطل الإجازة. نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد، اللهم إلا أن يقال إن الرد الفعلي كأخذ المبيع، لأنه أخذ الجارية وولدها، غير كاف، بل لا بد من إنشاء الفسخ. يريد يقول الرد أمر إنشائي، مجرد أخذ المبيع، مجرد أخذ الجارية لا يعني أنه أنشأ الفسخ، لا يعني أنه أنشأ الرد، فهذا لا يفيد. ودعوى، يعني فإن قلت إن الفسخ هنا يعني في عقد الفضولي ليس أولى من الفسخ في العقود اللازمة وهي عقود المالك الأصيل، وقد صرحوا هناك يعني في العقود اللازمة بحصوله، بحصول أي شيء يعني الفسخ فيها، يعني في هذه العقود بالفعل. إذا كان الفسخ في العقود اللازمة يحصل بالفعل، من باب أولى أن يحصل في عقد الفضولي. إن قلت هذه الدعوى يدفعها أن الفعل الذي يحصل به الفسخ في العقود اللازمة هو فعل لوازم الملك، يعني الفعل الذي لا ينفك عرفا عن إنشاء الفسخ، مثل شنو؟ مثل الواط، العتق، نحوهما، هذا لا ينفك عرفا عن الفسخ، لا مثل الأخذ، أخذ المبيع، فهذا قد يكون من باب الكراهة وليس من باب فسخ المعاملة. وبالجملة كأنما الشيخ يريد يدفع دخل، أنت ليش شيخنا أولت ظاهر الرواية بهذا؟ قال باعتبار تسالم الأصحاب على أن الرد يبطل الإجازة، لذلك أولنا الرواية. وبالجملة فالظاهر من الأصحاب هنا، يعني في عقد الفضولي وفي جميع الالتزامات العقود الأخرى، عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة بعد الفسخ. فإن سلم ظهور الرواية في أن الرد يبطل الإجازة في خلافه، يعني في خلاف أن الرد لا يبطل الإجازة، فإما أن تطرح. ليش تطرح؟ لأن إعراض المشهور عن العمل برواية يمنع من الوثوق بصدورها وقد أعرضوا، أو تؤول بأن يقال هذا ارتكاز فقهي، واحتفاف النصوص بالارتكاز الفقهي يوجب شنو؟ يوجب انصرافها عما هي ظاهرة فيه على طبق ما قام عليه الارتكاز الفقهي. شلون؟ تطرح، يعني يطرح العمل بظاهرها، مقصود يطرح العمل بظاهرها، فإذا أولت عمل بها على طبق التأويل. نعم، يطرح العمل بظاهرها في هذا المكان، في هذه النقطة. التبعيض في الحجية لا مانع. التنبيه الرابع، التبعيض في الحجية، قال هذا مدلول حجة، هذا المدلول غير حجة من الرواية. التنبيه الرابع، الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله. طبعا الأعلام اعترضوا على الشيخ، قال هذا مو أثر من آثار السلطنة، هو سلطنة، هو الإجازة هي سلطنة، بعش معنى أثر من آثار السلطنة؟ لابد أن يقول الإجازة أثر من آثار الملكية، مو أثر من آثار السلطنة، لأن الإجازة هي نوع من السلطنة، الإجازة أثر من آثار الملكية. فموضوعها، يعني موضوع الإجازة، هو شنو؟ المالك. فقولنا له أن يجيز، يعني للمالك أن يجيز، مثل قولنا له أن يبيع، في أن كليهما نوع من السلطنة على المال. والكل راجع إلى أن، يعني البيع والإجازة يرجعان إلى عبارة واحدة، أن له أن يتصرف، ما دام مالك فله أن يتصرف. طبعا هذا الأمر لا يختص بالمالك، كل من له ولاية على العقد فله الإجازة، كولي اليتيم مثلا، كالحاكم الشرعي في بعض الفروض، كالمرتهن في إجازة البيع بل الصادر من الراهن وأشبه ذلك. فلو مات المالك لم يورث الإجازة، وإنما يورث المال المبيع نفسه الذي عقد عليه، الذي عقد عليه الفضولي المال، لأنه لم ينتقل بعد إلى المشتري، ينتقل إلى الوارث. فله، فلمن؟ فله، فللوارث. الإجازة مو من باب الميراث، من باب الأصالة، لأن المال انتقل إليه صارت له الإجازة بالأصالة لا بالميراث. فله الإجازة بناء على ما سيجي من إمكان مغايرة المجيز للمالك. يعني قد يكون المالك حين العقد شخص، والمجيز حين الإجازة شخصا آخر. المالك حين العقد كان المورث، المجيز حين الإجازة هو الوارث، لا مانع من ذلك. كما في من باع مال أبيه فبان ميتين، وهذا مثال على الاتحاد مو على المغايرة. المفروض تجيب مثال على مغايرة، مغايرة المالك حين العقد للمجيز حال الإجازة، مو مثال على الاتحاد. وهذا المثال من باع مال أبي فبان ميتا، هذا مثال على شنو؟ على باع مال أبي، تبين هو المالك من يوم البيع، وهذا مثالا على الاتحاد وليس مثالا على المغايرة. فمثلا لعل العبارة في من باع مال أبيه فصار ميتا، يعني بعد ما باع مال أبيه توكل على الله وذاك مات. أو أن الشيخ يريد أن يقول في هذه المسألة إحنا ذكرنا مسألة المغايرة، وإن كان هذا المثال مثالا على الاتحاد لا على المغايرة. والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر بالتأمل. شنو وجه التأمل؟ وجه التأمل أن المناط في الميراث أن يكون الموروث إما من الحقوق، ولم يثبت كون الإجازة شنو؟ من الحقوق، فلعلها حكم شرعي، أو من الحقوق التي أنيطت بالعنوان لا بالشخص، فإن الحق المنوط بالشخص لا ينتقل إلى وارثه. يأتي الكلام بعد العطلة. بل هذا الآن انتهى، فإذا انتم موجودين الصيف، أنا بعد عشرة جمادة الأول أنا أكون موجود بعد عشرة جمادة، فإذا أنتم موجودين ورغبتم في الدرس أستمر، وإذا لا فلا. يعني يصير في رجب الدرس يعود. نعم،
قبلنا الدرس في الصيف يكون في عشرة جمادة،
يعني بعد عشرة جمادة أنا أرجع عشرة جمادة إن شاء الله. إذا كنتم موجودين في الصيف وقبلتم بالدرس فالدرس بعد عشرة جمادة، وإلا فبعد النصف من رجب. تفضلوا. الشيخ علي ما دريت متى جاء؟ اسمع علي وين ساكن؟
جلس فيه في البيت السابق.
اها ما ادري علي في شيء. تفضلوا. هذا الشيخ الذي يلف العمام موجود؟ انا اعطيكم عمامتين، الخلق الزين اللي يعني السهل إلى في اللف هو يلفه والباقي. نعم بكون اعطيكم اياهم. نعم.